السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم كل خير، وأن يبلغنا مواسم الخير، وأن يتقبل منا ومنكم. في هذا اليوم، يوم الجمعة، وهي الجمعة الرابعة من هذا الشهر، نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يبلغنا مواسم الخير بمنه وكرمه، آمين. تقدم في كلام المصنف رحمه الله: إلا المرأة ففي كل، إلا في قوله ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. تقدمت الإشارة إلى شيء من الخلاف في هذه المسألة، لكن تقدم الكلام أيضا إلى قول الجمهور، وقلت إن قول الجمهور يقولون إنه لابد أن يكون في مسجد يجمع فيه، لكن هذا عليه تنبيه آخر، وهو أن المذهب عند الحنابلة هنا يشترطون أن يكون يجمع فيه، أي تقام فيه الجماعة، فلا بد أن يكون مسجد يجمع فيه. أما الجمهور فإنهم يقولون ذلك، لكن لا يشترطون أن يجمع فيه، لا يشترطون أن يجمع فيه، فهم أطلقوا جواز الاعتكاف في كل مسجد ولا يشترطون ذلك. وتقدم الإشارة إلى أن القول الصحيح هو اشتراط الجماعة في المسجد، لأن المحظور في جوازه مع ترك الجماعة يفضي إلى ترك واجب أو إلى الإخلال بأمر الاعتكاف، والجماعة واجبة والاعتكاف سنة. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه لابد أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة. وأيضا سبق أنه لو اجتمع جماعة في مسجد مهجور وأقاموا الجماعة فإنه لا بأس، لكن هل يشترط أن يكون المسجد بمؤذن يؤذن للصلاة فيه ويدعى للصلاة فيه؟ الأظهر أنه كذلك، الأظهر أنه كذلك، إلا إذا ترتب على ذلك إخلال بالاجتماع، مثل أن يكون هذا المسجد مهجورا ويترتب على إقامة الجماعة تفريق للكلمة، فإن هذا لا يجوز، ويجب الاعتكاف في المسجد الذي انتقلت إليه الجماعة من هذا المسجد. أيضا سبق الإشارة أو يلزم من هذا على مسألة الصوم في الاعتكاف، على مسألة اشتراط أن يكون الاعتكاف يوما، وعلى الخلاف في هذا. المذهب يقولون يجوز الاعتكاف ساعة من الزمن، فيجوز أن يعتكف مثلا بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أو بعد العصر إلى غروب الشمس، أو بين الصلاتين نحو ذلك، أو يدخل المسجد وقت من الأوقات ينوي الاعتكاف. هذا عنده، وتقدم أن هذا قول مرجوح. وعلى هذا القول إذا قيل أن الاعتكاف يجوز أن يكون وقتا يسيرا، ففي هذه الحال لا يشترط أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، لا في المذهب ولا في غيره، وهذا يبين أن الاعتكاف، أن الصواب فيه لابد أن يكون في زمن، وهذا الزمن أقل ما ورد فيه أن يكون يوما أو يكون ليلة، على ما جاء في حديث ابن عمر في قصة عمر رضي الله عنه: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام. الحديث قال: في مسجد يجمع فيه إلا المرأة. وهذا تقدم الإشارة إلى مسألة اعتكاف المرأة، وأنه لابد أن يكون في مسجد سوى مسجد بيتها، وأنه لا يشترط أن يكون هذا المسجد جمع فيه، لأن الجماعة ليست واجبة عليها. وأيضا مثلها لو من كان معذورا بترك الجماعة من مريض ونحوه. وأن اعتكاف المرأة في مسجد بيتها لا أصل له. وهذا دليل على تشديد الشارع في أمر العبادات، ولهذا قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه إنه من البدع. فقد سئل ابن عباس عن اعتكاف المرأة في بيتها قال بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع، لا اعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجماعة، لا اعتكاف إلا مسجد صلى أو تقام فيه الجماعة. وهذا صح عن ابن عباس عند البيهقي، ورواه حرب بن إسماعيل الكرماني أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. فهذا يبين تشديد السلف رحمة الله عليهم في هذا، وأن البدع كما يقول العلماء حشو السموم، حشو السموم وهي تضعف الإيمان، ولهذا كانت حشوا من السموم في باب الأعمال وإضعاف الإيمان في القلب، فيجب سد أبواب البدع والحذر من طرقها. ومما يذكر في هذا الباب ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه، قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة، قال وهو ابن أبي مليكة هذا هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة المدني رحمه الله، إمام مشهور تابعي جليل، قال كانت عائشة رضي الله عنها تعتكف بين حراء وثبير، وكنا نأتيها وكان لها عبد يأمها. فهذا قد يقال إنه منها اختيار لجواز اعتكاف المرأة في مسجد أو في مكان غير مسجد مما لا تقام فيه الجماعة، مما لا تقام فيه الجماعة. لكن الذي يظهر والله أعلم كما نبه ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، يعني إلى أنه لما كان لها إمام أنه يشبه أن يكون مسجدا تقام فيه الجماعة، ولهذا كانوا يقصدون إلى هذا المكان إليها، فكأنه مكان معروف وفي مر الناس وتصلى فيه الجماعة، أو غير ذلك مما يبين هذا، مما يبين ذلك. وقد يقال والله أعلم أنهم أطلقوا ذلك على وجودها في هذا المكان وهل كانت تعتكف، أو أنهم فهموا ذلك لما رأوها معتزلة في هذا المكان لسبب أو لغير ذلك من أسباب، فالله أعلم. فالشأن أنه كما تقدم أن الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد في حق الرجال وفي حق النساء. قال رحمه الله ومن نذره يعني الاعتكاف أو الصلاة في مسجد في غير الثلاثة وأفضلها في غير الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالأقصى يقول إلا المرأة ففي كل مسجد. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام فالمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، لم يلزم من نذره في مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه الوفاء به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا الحديث متفق عليه عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهم، وفي لفظ عند مسلم عن أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تشدوا، بلفظ النهي لا تشدوا الرحال، وفي لفظ إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد على سبيل الحصر. وروى أحمد والنسائي عن بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنهم أنه قال لقيت أبا هريرة قد قدم من الطور، فقلت من أين قدمت؟ قال قدمت من الطور، قال لو لقيتك قبل أن تذهب لا نهيتك، أو كما قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما تعمل المطي إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أخذ العلماء من هذا أنه لا يقصد مكان ولا بقعة بعينها لقصد فضلها إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. واختلف في التقدير في قوله لا تشد الرحال، قيل التقدير لا تشد الرحال إلى مسجد إلا المساجد الثلاثة، فالمعنى أنه نهي عن شد الرحال إلى كل مسجد من المساجد إلا المساجد الثلاثة، فيكون تنبيها بالفحوى. فإذا كان شد الرحل لا يكون إلا إلى الثلاث مساجد فنص عليها، فيكون المقدر هنا المسجد، فغيره من المساجد من باب أولى أنها لأن غيره من غير هذه المساجد فإنه لا تشد الرحال إليها من باب التنبيه بالفحوى والأعلى. فهذا هو التقدير. وقيل إنه التقدير لا تشد الرحال إلى بقعة، يعني إلى أي بقعة من البقاع، فيكون عموم في البقاع كلها، سواء كانت مساجد أو غير مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد، والمعنيان متقاربان. وهذا بمعنى أنك لا تشد رحلك إلى مكان لقصد القربة إليه، لقصد القربة والطاعة وتخصها، إلا إلى هذه المواضع الثلاثة. فلا يفهم منه أنه لا تشد الرحال إلى أي بقعة لغير هذا القصد. فلو شد الرحل مثلا إلى مكان أو بقعة أو إلى مسجد من المساجد الدنيا ليس لقصد هذا المسجد، لكن لأمر مقصود فيه، مثل أن يشد الرحل مثلا إلى مكان لأجل أن فيه درسا علميا أو دورة علمية، أو يذهب إلى مكان لقصد الزيارة والصلة أو التجارة أو نحو ذلك من المقاصد الدنيوية، فإنه لا بأس، أو كذلك المقاصد الأخروية، لكن لا يقصد هذه البقعة، لا يقصد هذا المكان، إنما يقصد معنى من المعاني لطلب العلم أو قراءة القرآن أو صلة الرحم أو زيارة أخ في الله ونحو ذلك، فهذا لا بأس به بلا خلاف. وعبارته عليه الصلاة والسلام عبارة عظيمة محكمة للاستثناء فيها، إن قوله إلا المساجد الثلاثة، وهذا بيان أنه لا تقصد بقعة في الدنيا أي مكان، سواء كان جبلا أو قبرا أو مغارة أو نحو ذلك من الأمكنة، إلا المساجد الثلاثة يقصدها بعينها، فإن هذا لا يجوز. وقد وقع لبعض المتأخرين من بعض الفقهاء في المذاهب كلام في بعض قصد بعض البقع، فإنها فالصواب هو ما قاله العلماء وأجمعوا عليه رحمة الله عليهم، وبعضهم استثنى قباء، والصواب أن قباء كغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام يشد له الرحل، بل كان يقصده كل سبت ماشيا عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي فيه ركعتين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه كعمرة، من تطهر في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كعمرة. وهذا في من خرج من بيته، يعني ممن قصده بلا شد رحل. وفي هذا دليل على أن هذه المسافة ونحوها من المسافات ليست سفرا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قباء ويرجع، ولا يعده سفرا ولا يقصر في الصلاة. وكذلك أهل العوالي كانوا يأتون إليه ويذهبون من المدينة إليها ولم يكن سفرا. فهذا هو المفهوم والمعروف من الأخبار. قال رحمه الله: ومن نذره أو الصلاة في المساجد غير الثلاثة، وأفضلها المسجد الحرام. فمن نذر الصلاة أو الاعتكاف، من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد من هذه المساجد الثلاثة لازمه قصده. إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، إذا نذر أن يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نذر أن يعتكف في مسجد الأقصى وتيسر له ذلك قصده إليه فإنه يلزمه ذلك، يلزمه ذلك. قال: المسجد الحرام في مسجد من الأقصى، هذا يلزمه دون غيره من المواضع. قال رحمه الله: وإن عين الأفضل لم يجوز فيما دونه. من عين الأفضل، هذه مسألة أخرى، وهي يعني هنا مسألة أخرى أيضا قبل ذلك. إذا نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد في البلد، نذر أن يعتكف في المسجد الجامع، نذر أن يعتكف في المسجد الأكثر جماعة، نذر أن يعتكف في مسجد قديم بني قبل غيره من المساجد. يقول المصنف: لم يلزمه فيه سوى المساجد الثلاثة، سوى المساجد الثلاثة. هذا له صورتان: الصورة الأولى أن يكون المسجد الذي عينه يحتاج إلى شد رحل، فهذا كما تقدم لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال. فإذا نذر الصلاة في مسجد من غير المساجد الثلاثة ولزم عليه شد رحل، كان فيه مخالفة لما نص عليه الصلاة والسلام بالنهي عن شد الرحال والإخبار أن الرحال لا تشد إلى ثلاثة مساجد، وكذلك حصر شد الرحال إلى ثلاثة مساجد، هذه الثلاثة. وهذه كلها صيغ دالة على حصر شد الرحل في هذه الثلاثة، واحدة منها دالة على المنع من غيرها. فكيف إذا اجتمعت؟ فإن اجتماعها يعطي قوة على عدم جواز شد الرحل إلى غيرها. فإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد خارج البلد يحتاج إلى شد رحل سفر، فإنه لا يجوز له ذلك، ويكون نذر معصية ولا يفي به، نذر معصية ولا يفي به. ويأتي الخلاف في مسألة كفارة اليمين. الصورة الثانية: إذا نذر الاعتكاف في مسجد في البلد، لكن هذا المسجد له ميزة من كثرة جمع أو قدم بناء، كثرة جمع أو قدم بناء أو نحو ذلك من المعاني الدالة على فضله من الناحية الشرعية. هم يقولون: لا يميز مسجد من المسجد، فله أن يعتكف في أي مكان، لأنه لو تعين لزم شد الرحل إليه. وهذا القول فيه نظر، وهذا القول فيه نظر. إنما الذي يمنع هو أن يشد الرحل إذا كان المسجد الذي عينه خارج بلده يحتاج إلى شد رحل. أما إذا كان المسجد الذي عينه في نفس البلد، وهو عينه لأجل معنى من المعاني لكثرة الاجتماع فيه، فالصواب أنه يتعين، لأنه معنى مقصود شرعا، مطلوب ذلك، ودلت النصوص على هذا. فمن نذر الاعتكاف مثلا في الجامع، فإنه يلزمه ولا يعتكف في مسجد دونه، يعني مما لا يتصلى فيه الجمعة، وذلك أن المسجد تقام فيه الجمعة أولى بذلك لفضل الجمعة على غيرها من الصلوات. وكذلك لو نذر الصلاة، نذر اعتكاف في مسجد مثلا جماعته كثيرة، على سبيل الدوام يصلي فيه مثلا عدد كثير، ومسجد آخر يصلي فيه أفراد قليلون، فالصواب أنه يتعين هذا المسجد وإن لم يكن شد رحل. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم كثروا أخر، وإذا رآهم كثروا عجل عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري عن جابر. كان عليه الصلاة والسلام يراعي أمر الجماعة في كثرتها، فإذا اجتمعوا أقام وعجل الصلاة صلوات الله عليه الصلاة والسلام، وإذا قلوا أخر. وأيضا المقصود هو الاجتماع وكثر الاجتماع، وكذلك الصلاة على الجنازة الذي يصلي عليه 100 أفضل، أخبر بالصلاة 100 وأخبر بصلاة 40 عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عباس كما يقول عكرمة إذا رأى الجمع قليلا يقول لعكرمة تراهم بلغوا كذا وكذا، يقول نعم فيصلي عليه. وهذا يبين أن الجماعة أن كثرة الجماعة مقصودة في الشريعة، ولهذا الأظهر أنه يتعين وهو اختيار جمع من علماء الحنابل رحمة الله عليهم، فهو وجه قوي في المذهب. في مسألة تعين المسجد إذا نذره لأجل خصيصة من هذه الخصائص كما تقدم، وينظر هل هو رواية عن أحمد رحمه الله أو هو وجه في المذهب اختيار لبعض العلماء من الحنابلة، وهو كذلك اختيار تقي الدين وغيره من أهل العلم اختاروا هذا القول رحمة الله عليه أن معنى مقصود شرعا. قال لم يلزمه فيه كما هو المذهب. وكذلك أيضا لو كان المسجد قديما وهذا المسجد حديث هل يتعين أو لا يتعين؟ ينظر إن كان هذا المسجد الحديث فضل بخصلة من الخصال تربو على غيره مثل كثرة جمع نحو ذلك فإنه أولى، وإن كان لم يفض استوي وذاك المسجد أولى من جهة القدم، فبعض أهل العلم رأى التقديم بقدم المسجد بقدم بناه لقدم العبادة فيه، والله عز وجل يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه من أول يوم. بعض العلماء فهم من هذا أن تأسيسه على هذا الوجه من أول يوم وهو من جهة القدم، وبعضهم قال المعنى والتقدير أنه أسس من أول يوم على التقوى، أن قوله من أول يوم متعلق بقوله أسس على التقوى ليس المراد عن قدم، فالله أعلم. لكن لا شك أنه حين يكون المسجد قديما وصلي فيه وفي الغالب أن جماعته يكونون كثيرين، إلا إن كان المسجد الآخر انتقل إليها أهل هذا المسجد، فلا شك أن كثرة الجماعة جاءت منصوصة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حديث أبي بن كعب في هذا الباب هو كالنص في الحقيقة عند أحمد وأبي داود، أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا نص أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر من فعله عليه الصلاة والسلام في قصد الجماعة، وكذلك ما تقدم من أحاديث في صلاة الجنازة فهي في هذا المعنى. قال رحمه الله وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. في هذه ها هم يقولون عين الأفضل يعني في هذه المساجد الثلاثة، في هذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، إذا عين الأفضل إذا مثلا نذر الصلاة في المسجد الحرام فإنه لا يجزئه أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في مسجد الأقصى، لم يجز. وإذا عين الصلاة في نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز أن يعتكف في المسجد الأقصى، وجاز أن يعتكف في المسجد الحرام. وإذا نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز الاعتكاف والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسجد الحرام، وهو أولى. وهذا واضح من جهة المعنى والدليل. من جهة أولا الدليل ما روى أحمد بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلها هنا، يعني في الحرم. قال فأعاد عليه، قال: صلها هنا. حتى قال في الثالث عليه الصلاة والسلام: لو صليتها هنا لأجزأك كل صلاة تصليها هناك، لأجزأك كل صلاة. وأن الصلاة هنا تحصل لك الصلاة في ما نذرته فيه، وهو المسجد الأقصى. وكذلك ما رواه مسلم عن ميمونة رضي الله عنها من حديث عبد الله معبد عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى عائشة جاءت إليها فقالت: يا أم المؤمنين، إني نذرت إن شفاني الله أن أصلي في بيت المقدس، فشفاني الله. وكانت عملت سفرتها وطعامها وشدت رحلها وجاءت لتسلم على ميمونة وتودعها حتى تسافر. فقالت لها ميمونة رضي الله عنها: كلي طعامك وصليها هنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصلاة صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة من سواه، إلا مسجد الكعبة. لمسجد الكعبة، يعني أنه أفضل من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسجد الأقصى. وهذا الحديث اختلف في هل هو عن ميمون مباشرة أو عن عبد الله معبد عنها أو بينه وابن عباس أو بينهما ابن عباس، لكن جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة: إلا مسجد الكعبة أيضا. فالمقصود أنها رضي الله عنها لفقهها وفهمها طابق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على عظيم فقه الصحابة وفقه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. لأن ليظهر والله أعلم أن أخبرت ذلك باجتهاد منها بفهمها من الخبر، ولم تذكر حديث جابر في هذا الباب وكأنه خفي عليه، لكن رضي الله عنها كان العلم العظيم الذي كانوا عليه بما علموا من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام خاصة أزواجه، ولهذا قالت لها: كل طعامك وصلها هنا. وهذا هو عين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني من جهة المعنى، لأن الذي ينذر الصلاة في مسجد الأقصى أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كأنه نذر 1000 صلاة، نذر 1000 صلاة، لأن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ب1000 صلاة. وإذا صلى في المسجد الحرام فإنه كأنه صلى 100,000 صلاة، الحديث حديث جابر وحديث عبد الله بن الزبير. فلذا هو يحصل ما نذره وزيادة، يحصل ما نذره وزيادة. فهذا المعنى في هذا الحديث ظاهر، وقد أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، وهو قوله هو مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو صليت هنا لأجزأك عن كل صلاة تصليها هناك، أي في المسجد الأقصى. قال: وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. وعكسه بعكسه، عكسه بعكسه، يعني لو نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأ أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأجزأ أن يصلي في المسجد الحرام، ولو نذر الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أجزأ أن يصلي في المسجد الحرام، عكسه بعكسه، يعني لو نذر الصلاة فيما دونه فإنه يجزئه فيما هو أعلى منه، فيما هو أعلى منه. وهذا في دليل على مسائل كثيرة من مسائل الوقف، وأخذ العلماء من هذا مسائل تتعلق مسائل الوقف، وأنه يجوز للواقف أن ينتقل إلى الأعلى إذا عين نوعا من الأوقاف، لكن انتقل إلى نوع آخر بل إلى جنس آخر، وهو يحصل هذا المعنى ويحصل ما هو أعلى منه، يحصل ويحصل ما هو عنه، وأدلته كثيرة، لكن من أقوى أدلته هذا الخبر في هذا الباب في حديث جابر رضي الله عنه: ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته وخرج بعد آخره. ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته، فيما يتعلق بالاعتكاف، وإن كان النذر اعتكاف مثل النذور الأخرى لا ينبغي إنسان ينذر، والنبي نهى عن النذر، اختلف العلماء في مسألة النذر وحكمه من جهة الإباحة أو الكراهة أو التحريم من حيث الجملة، لكن إذا نذره لزمه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والنذر فضله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا متواتر من فعله، وكذلك اعتكف أزواجهم بعده عليه الصلاة والسلام. ولم يرد حديث من قوله في فضله إلا حديث ذكره في هذا الباب رواه ابن ماجه من حديث فرقد بن يعقوب السبخي أو السبخي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رواية عبيدة بن بلال عمي عن فرقد بن يعقوب السبخي من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الاعتكاف يعكف الذنوب، يعكف ويعكف من باب نصر وضرب، أي يمنع المتكف، يعكف الذنوب وهو كعامل الحسنات كلها، يعني قيل إنه يعكف يمنعه من الذنوب، أو قيل إنه سبب في صيانته وحمايته، والله أعلم. لكن الحديث ضعيف من هذه الطريق هذين، وهما ضعيفان، بلال هذا العمي وكذلك فرقد بن يعقوب السبخي، لكن المعتمد في هذا هو ما جاء من سنته عليه الصلاة والسلام. فقوله رحمه الله: من نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته. الاعتكاف قد يكون على سبيل النذر وقد يكون على سبيل التطوع. كان على سبيل النذر فإنه يجب الدخول في الاعتكاف قبل يعني ليلته، إذا كان نذر مثلا زمانا معينا، نذر مثلا عشر الأخير من رمضان، عشر الأخير من رمضان، فإذا نذر العشر الأخير من رمضان فإنه يجب عليه أن يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، وذلك أن الليلة التابعة لما بعدها، وهذه الليلة 21، ثم إذا نذر العشر الأخير من رمضان في هذه الحالة سواء كان الشهر 29 أو كان الشهر 30 فإنه لا يلزمه إلا إلى آخر الشهر، فلا يلزمه أن يعتكف بعد ذلك ليلة العيد، وإن كانت الليلة العاشرة إذا كان الشهر ناقصا، لأنه نذر العشر الأخير من رمضان، هذا إذا نذر عشر، فيلزمه الدخول من الغروب. ومتى يخرج؟ يخرج مع غروب الشمس، يخرج مع غروب الشمس من ليلة العيد، من ليلة العيد، هذا الواجب عليه. ولا يخرج من عهدة نذره إلا إذا دخل في هذا الوقت، لأنه نذر واجب عليه. وكذا هذا إذا نذر زمانا معينا، وقوله زمانا معينا يخرج إذا نذر زمانا مطلقا، نذر أن يعتكف عشرا، نذر أن يعتكف ليلة، نذر أن يعتكف يوما، فإذا نذر زمانا معينا مطلقا في هذه الحالة، في هذه الحالة له أن يعينه يعينه متى ما عينه تعين، متى ما عينه تعين. وكذلك لو نذر عشرا مطلق 10 أيام، 10 أيام مثلا، فإذا نواها مثلا متتابعة لزمت، وإذا نواها متفرقة لزمت كانت فرقة، وإذا أطلق فالأظهر أنه لا يلزم أن تكون متتابعة، أن تكون متتابعة. وإذا كان هذا النذر نذر تطوع، نذر تطوع، فمتى يلزم؟ اختلف العلماء فيه على 3 أقوال. إذا كان اعتكاف تطوع، فمن أراد أن يعتكف اعتكافا متطوعا به مثلا 10 الأخير من رمضان، فهل يدخل قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر؟ على 3 أقوال. الجمهور قالوا إنه يدخل مع غروب الشمس، يدخل مع غروب الشمس إذا أراد أن يعتكف. ومن أهل العلم من قال وريان أحمد يدخل قبل طلوع الفجر، وعن أحمد الثالث أن يدخل بعد صلاة الفجر، هو قول الأوزاعي والليث رحمه الله. والأظهر هو القول الأول، وأن من أراد أن يعتكف الأخير 10 أخير من رمضان، أو أراد أن يعتكف مثلا نعم أراد أن يعتكف ليلة من ليالي رمضان، فإن السنة أن يدخل قبل غروب الشمس، وذلك أنه لا يعني لا يحصل مسمى الاعتكاف فيها إلا بدخوله من هذا الوقت. لكن إذا لم يكن الاعتكاف منذورا فالأظهر والله أعلم أنه لا يشدد فيها، معنى أنه لو دخل مثلا بعد صلاة المغرب مثل أن يكون أفطر في بيته ثم صلى في المسجد ثم اعتكف بعد ذلك إلى طلوع الفجر إن كان نوى ليلة، أو إلى غروب الشمس من الغد إن نوى يوما كاملا، هذا هو الأظهر والله أعلم. والقول الثاني أنه له أن يعتكف في 10 الأخير أن يبدأ قبل طلوع الفجر. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام جاء في رواية يعني قد يؤخذ منها أنه يعني قال في صبح 21 إنه معتكف الليلة، أو أنه من كان معتكف يعتكف معي. والصواب أنه عليه الصلاة والسلام أخرج رأسه من القبة في صبح 20، وأنه قال لهم ذلك، ومن كان معتكف يعتكف معي، وأنه يعني أخبر باعتكافه في 10 الأخير في هذه الليلة، وهي الليلة التي يستقبلها 21، لأنه قال إن الذي تطلبون أمامكم وإني اعتكفت 10 أوسط أطلب ليلة القدر. هو في الحقيقة لم يدخل في 10 حتى الآن، لم يدخل في 10 الأخير، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر أمامه. ثم أيضا يعني كما يقول بعض العلم يستحيل أن يكون معتكفا يعني تمام 10 ولم يعتكف ليلة 21، ليلة 21 من 10، وليلة 21 تطلب، وهي أيضا من ليالي التي كانت فيها ليلة القدر في زمانه عليه الصلاة والسلام، فهي من ليالي التي وقعت فيها ليلة القدر كما في حديث أبي سعيد الخدري. فالأظهر والله أعلم أنه لا يحصل اعتكاف هذه الليلة إلا بأن يعتكف من أولها، لكن هل يدخل قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس؟ الأظهر أنه إذا كان تطوعا فالأمر في هذا واسع. وقيل له الدخول بعد صلاة الفجر، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، هذا تقدمت الإشارة إليه. وأن الصواب في هذا أن قول يدخل معتكفه أي موضع اعتكافه الذي اتخذه هو القبة التي كان يعتكف فيها عليه الصلاة والسلام ويخلو فيها عليه الصلاة والسلام، هذا هو. وإلا هو معتكف موجود مع أصحابه، هذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام يكون أحيانا مع أصحابه وخاصة في الليل ويجلس معهم صلوات الله وسلامه عليه، لكنه يخلو في معتكفه كما قالت عائشة بعد صلاته صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه يعني في الليل يكون محلا للذكر والصلاة وقراءة القرآن، ويكون بعد ذلك أيضا يخلو بنفسه ويكون نوع راحة للمعتكف في هذا المكان حتى يكون أنشط له على عبادته. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ومن هذا الباب أيضا مسألة يسأل عنها، وهي أيضا مبسوطة في كلام أهل العلم، وهي تتعلق بهذا الحديث، وهو كونه عليه الصلاة والسلام كان يبرز لبعض أصحابه أنه ربما تحدث معهم، وهل يجوز أو يشرع للإنسان إذا كان معتكفا أن يطلب العلم وأن يبحث في العلم؟ هذه مسألة خلافية، كثير من الفقهاء وجمهور الفقهاء يقولون ينبغي للمعتكف أن يخلو بنفسه وأن لا يشغل نفسه بغير الصلاة وقراءة القرآن والذكر، لأن الاعتكاف نوع خلوة ونوع تصفية وأنس بالله سبحانه وتعالى، فهذه حقيقته حتى يأنس بربه سبحانه وتعالى فيكون أنسا له حين يلقاه ويكون ذلك في قبره ويوم يلقاه، فهذا هو الأنس الحقيقي به سبحانه وتعالى، وهذا هو حقيقة الاعتكاف، وهو ترك فضول الطعام مع الصيام، ترك فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول الشراب وفضول الحديث، وهذا لا يحصل إلا بهذه الخلوة التي تكون، ولا يمكن أن يكون مع كثرة مجالسته. لكن من قال خلاف ذلك قال إن هذا مما يجوز للمعتكف، والنبي ثبت عنه كما في الصحيحين في حديث صفية وكذلك في حديث أنس أنها كانت تأتي عنده وكان يتحدث عنده ساعة أي وقتا من الزمن، فإذا كان يتحدث مع أزواجه عليه الصلاة والسلام وتأتي الواحدة منهن وتتحدث معه في المسجد، فكذلك من باب أولى ما يتعلق بطلب العلم والحديث في مسائل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه في بعض مسائل العلم وحدثهم وقال لهم إن الذي تطلبون أمامكم، وقال من كان معتكفا فليعتكف معي، فهذا يبين أنهم يعني يكونون معه في اعتكافه عليه الصلاة والسلام. وهذا القول اختاره جمع من العلماء كأبي الخطاب رحمه الله الكلوذاني، وقالوا إنه لا بأس به وأيدوا بهذه المعاني. فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم صياما متقبلا وعملا صالحا، وأن يجعلني وإياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. آمين. وصلى الله